بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
قال الإمام المؤلف،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب هو الباب السابع من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بواب رحمه ترجم لهذا الباب بقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في حكمها، أي في حكم الرقى والتمائم، ومن ذلك النهي عما لا يجوز منها. فالمؤلف رحمه الله لم يجزم في ترجمة هذا الباب بكونها من الشرك، لأن من الرقى ما هو جائز كما سيأتي بيان ذلك، ومن التمائم ما هو مختلف فيه بخلاف الباب الذي سبق هذا الباب، فقد بيّن المؤلف رحمه الله وحكم بكونه من الشرك، قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لجلب البلاء أو دفعه. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام، قسم يجوز وقسم لا يجوز وقسم في جوازه خلاف، لم يجزم المصنف بكونهما من الشرك لأن في ذلك تفصيلا، بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما لما ذكر فإن ذلك شرك مطلقا. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط، ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك، أي باب لبس الحلقة والخيط بدون استثناء. أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك لأن من الرقى ما ليس بشرك، ولهذا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك، وأما هنا فلم يصرح بل قال: ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من دقة فهمه ومعرفته رحمه الله. أوردت كلام هؤلاء العلماء ومنهم الشيخ صالح الفوزان، وإن كان متكررا هذا الكلام ولكن لما سيأتي. يقول حفظه الله: وهذا من دقة فهمه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره في الترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم في الترجمة، وإنما يورد الأدلة في الباب ويأخذ منها الحكم مفصلا. فهذا من دقة فهمه رحمه الله وشدة تورعه عن إطلاق الأحكام، مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة، وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيها لأن الأمر خطير جدا. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهو استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بالعقيدة، بعقيدة التوحيد، من الرقى والتمائم الشركية. وأما مناسبته للباب الذي قبله وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، مناسبته لذلك الباب أنه مكمل له، فهو مكمل للباب الذي قبله، لأنه ذكر هنا أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى. الرقى سيأتي بيانها من المؤلف رحمه الله، وكذلك التمائم، ونذكر ما يفيد في ذلك من جهة اللغة. فالرقى جمع رقية وهي القراءة، فيقال رقى عليه بالألف من القراءة، ورقي عليه بالياء من الصعود. وأما التمائم فهي جمع تميمة، وسميت تميمة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول مناسبة الحديث لهذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم، فمناسبته واضحة وظاهرة من حيث أنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها، أي ما في معنى الأوتار، لدفع الآفات، أي هذه العلة، هذا هو السبب لدفع الآفات، فهو ماذا؟ حرام وشرك، لأنه من تعليق التمائم المحرمة. قوله المؤلف رحمه الله في الصحيح الحديث في الصحيحين، قوله في الصحيح أي في الصحيحين، قوله عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. أبو بشير رضي الله عنه وأرضاه قيل اسمه قيس بن عبيد، وهو مشهور بكنيته، ولكن ابن عبد البر رحمه الله قال لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60 ويقال جاوز 100. قوله فأرسل رسولا، هذا الرسول الذي ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ألا يبقين في رقبة بعير. ذكر البعير، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له البعير، لماذا؟ لأن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذاك، فلو علق أي شيء على غير البعير كذلك فله نفس الحكم إن كان بنفسه العلة لدفع الآفات، كما يحصل من بعض الناس أنهم يعلقون على السيارات مثلا ونحو ذلك لدفع الآفات ودفع العين ونحو ذلك، فهذا كله من التمائم. فقوله في رقبة بعير، ذكر البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذاك، فهذا القيد بناء على الواقع عندهم، فهو كالمثال وليس تخصيصا للبعير دون غيره. وهذه التعليقات لا يلزم أن تكون على الرقبة، يعني لا يلزم للنهي عنها أن تكون على رقبة البعير، بل لو كانت في يده أو في رجله أو في أي شيء، يعني حتى لو أي حيوان أو أي شيء للإنسان غير البعير، فلو علق عليه شيء لدفع العين فهو له نفس الحكم في أي مكان. فهذه التعليقات لها حكم التعليق على الرقبة الذي جاء النص بالنهي عنها. قوله قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، قوله قلادة، القلادة ما أحاط بالعنق، القلادة ما أحاط بالعنق، قال أو قلادة من وتر بفتحتين واحد أوتار القوس. والقوس آلة كانوا يرمون بها السهام، وكانوا في الجاهلية إذا يعني قدم هذا الوتر، إذا أصبح قديما، إذا خلق الوتر أخذوه بعد أن يصبح قديما وباليا، يأخذونه وماذا يفعلون به؟ يعلقونه على رقاب الدواب، يعني بعد أن كانوا يستعملونه في السهام، في رمي السهام، بعد ذلك يأخذونه ويعلقونه على رقاب الدواب ويبدلون هذا القوس بوتر جديد، ويعتقدون أن هذا الوتر القديم الذي استعمل ورمي به أنه يدفع العين عن الإبل، أنه يدفع العين عن الإبل. وقوله في الحديث، قول الراوي أو أحد رواة الحديث قال قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، هنا شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو يعني قيد بالوتر، أو قال قلادة مطلقا هكذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والأولى أرجح، الأولى أنه قال قلادة من وتر، الأولى أنه قال قلادة من وتر، قال لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد، لأنه تعلق بما ليس بسبب، تعلق بما ليس بسبب. وأما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر وإنما يقول تستعمل كالزمام ونحو ذلك فهذا لا بأس به، كذلك ما يعلق على الهدي لإشعارا أنه هدي فهذا أيضا لا بأس به. أما تعليق هذه القلائد لدفع العين هذا هو الشرك، هذا هو المنهي عنه. يقول الشيخ الفوزان في هذا، يقول فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان، سواء كان من وتر أو من غيره، يعني حتى لو كان من خيوط مثلا أو من الصوف أو من أي شيء، لا يلزم يكون متر، طالما أن العلة أن سبب التعليق واحد وأن العلة واحدة وهي لدفع العين ودفع الضرر ونحو ذلك. قال سواء كان من وتر أو من غيره ما دام أنه مقصود منه عقيدة ما دام أنه المقصود منه عقيدة فاسدة، حتى ولو كان من السيور سير، حتى لو كان من السيور أو من الخيوط أو من الخرز أو من غير ذلك، فكل قلادة يقصد بها هذا المقصد الشرعي فهي ممنوعة. أما القلائد التي لا يقصد منها مقصد شركي، فكل قلادة يقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة. أما القلائد التي لا يقصد منها مقصد شركي مثل قلادة الهدي الذي يهدى للبيت العتيق فلا حرج فيها، وقد قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي شعارا بأنه هدي. وهنا فائدة، يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح أن يكون دليلا في التمائم وبالعكس. وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح أن يكون دليلا في التمائم وبالعكس. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أنه هو النافع والضار جل وعلا، وأنه هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور لا تنفع ولا تضر، والحكم فيها يعني الحكم في هذه التمائم بحسب اعتقاد من يعلقها أو من يلبسها. فإن كان يعتقد أنها تدفع بنفسها الضرر، أنها تدفع بنفسها، فقد ساوى بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة عياذ بالله. وإن كان لابسها يعتقد أنها سبب، مجرد سبب، وأن النفع من عند الله ودفع الضرر من عند الله، ولكن جعل هذه سببا لم يجعله الله سببا، فهذا شرك أصغر. يقول جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ابن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل من أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أئمة العلم المعروفين من الصحابة، ومن أشهر القراء لكتاب الله عز وجل، وهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه قصة اختصرها المؤلف رحمه الله، يعني سبب قول ابن مسعود هذا أو روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، جاء في قصة، هذه القصة جاءت في لفظي عند أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ تقول: قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. تقول رضي الله عنها: فقلت لما تقول هكذا، لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقاها سكنت، فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه: إنما ذلك عمل الشيطان، إنما ذلك عين الشيطان، أي بعينك، إنما ذلك عمل الشيطان. وهذا أمر يا إخوة لا بد أن نتصوره دائما، أن هذا من ضمن الأسباب التي تحصل لبعض الناس من الآلام والأوجاع. فإذا ذهبوا عند أهل الشعوذة وأهل السحر وأهل الكهانة تذهب هذه الآلام، فيظنون أنها هؤلاء عندهم يعني كرامة أو نحو ذلك، ولكن الحقيقة هي التي يبينها ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه، الصحابي الجليل الذي تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها: إنما ذلك عمل الشيطان، ينخسها بيده. فإذا رقى، أي رقى هذا اليهودي على عينها، فإذا رقى كف عنها، ترك لعن الشيطان. لكي ماذا؟ لكي يوهم هذا المقروء عليه أن هذا من عمل الشيطان، أن هذه الرقية الشركية أنها صحيحة، فيتعلق بالشرك وبأهل الشرك، وهذا الذي يريده الشيطان نعوذ بالله منه. قال: فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث بهذه القصة جاءت عند ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح وقره الذهبي على ذلك. مناسبة الحديث للباب أيضا ظاهرة، وهي أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك. يقول ابن الأثير رحمه الله: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، أي بها، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه، يعني الذي يدفع الأذى هو الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل إنسان أن يعلق قلبه بالله عز وجل، ولا يعلق قلبه بهذه الأوهام وهذه الشركيات، بل ولا حتى يعلق قلبه بالأسباب، إنما يعلق قلبه بربنا سبحانه وتعالى، يعمل بالأسباب. فالعمل بالأسباب مطلوب، وهو من تمام التوكل أن يعمل الإنسان بالأسباب ويعتقد أن الذي يحقق له النتائج هو الله سبحانه وتعالى، يعلق قلبه بالله عز وجل، فلا يعلق قلبه بهذه الأسباب. فما بالنا إذا إن لم تكن هي أسباب أصلا، مثل هذه الرقى الشركية والتمائم، فالرقى الشركية ليست من أسباب، أما الرقى الشرعية فهي من الأسباب، ومع ذلك لا يعلق الإنسان قلبه بهذا، مثلا بهذا الراقع وبهذه، إنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في زوال هذه الأمراض وهذه الأسقام. عبارة ابن الأثير قال رحمه الله: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا، قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا. وللمؤلف وهناك سبب جعل المؤلف يقول هذا، أن هذا الحديث مرفوع. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. حديث رواه أحمد والترمذي. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول تخريج الحديث، فالحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو صحيح بشواهده، حديث صحيح بشواهده. ومن ذلك مما يشهد لهذا الحديث حديث آخر أورده المؤلف رحمه الله في باب آخر، وهو باب بيان شيء من أنواع السحر، وسيأتي. فقال رحمه الله في ذلك الباب: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا ما يشهد لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم، قوله هنا في حديث أبي هريرة: ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال الألباني رحمه الله معلقا عن هذا الحديث بكامله، قال: ضعيف، لكن جملة التعليق ثبتت في الحديث. فجملة التعليق هذه صحيحة، أما بقية الحديث هذا حكمه رحمه الله عليه. الوجه الثاني راوي الحديث عبد الله بن عكيم، هو عبد الله بن عكيم يكنى بأبي معبد الجهني الكوفي، بأبي معبد الجهني. قال البخاري رحمه الله عنه: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. هذا هو السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول ماذا؟ مرفوعا. ماذا؟ لأن هذا الحديث بناء على هذا لم يسمعه من النبي عليه السلام، إنما سمعه من صحابي، من صحابي آخر، فهو من مراسيل الصحابة. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، شارح كتاب التوحيد، صاحب كتاب تيسير عزيز الحميد، بعد أن نقل كلام عدد من أهل العلم في سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل، وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل. قال الشيخ الفوزان: ولهذا قال الشيخ، أي الشيخ محمد عبد الوهاب، مرفوعا. ولهذا قال، أضاف كلمة إيش؟ مرفوعا. الوجه الثالث معنى الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. قال من تعلق، قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، أي اعتمد، أي بمعنى تعلق، أي اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه، وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. أي اعتمد عليه، اعتمد على هذا الشيء وجعله همه ومبلغ علمه، وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه عليه. والتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا. التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بالقلب والفعل يكون بهما جميعا. والمعنى: أي من تعلق شيئا بقلبه، أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه وفعله وكل عليه، وكل إليه. أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه وفعله وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلقت نفسه بالله، من تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه، أي الله سبحانه وتعالى، لأنه جزاء تعلقه، تعليق قلبه بالله. وهذا هو التوحيد، من تعلق قلبه بالله عز وجل ماذا؟ كفاه كل مؤنة، وقرب إليه كل بعيد، ويسر عليه كل عسير، ويسر له كل عسير. ومن تعلق قلبه بغير الله، من تعلق قلبه بغير الله أو سكن إلى علمه هو هذا الإنسان، وإلى عقله ودوائه وتمائمه، واعتمد على حوله وقوته، وكله الله إلى ذلك وخذله، وكله الله إلى ذلك. حتى الدواء، الدواء سبب، لكن يعلق قلبه بالدواء وكله الله إلى هذا، هذا شيء عظيم، يبين لنا الفرق بين، أو من الفروقات بين التوحيد وبين قلوب أهل التوحيد وقلوب أهل الشرك، أو قلوب من ضعف التوحيد عندهم، لأن هذا يكون ماذا؟ منه ما هو من الشرك الأصغر فيحصل من المسلم. ولهذا ينبغي أن يقوي الإنسان قلبه، يقوي الإنسان إيمانه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى وتعليق قلبه به جل وعلا، وألا يعلق قلبه بالأسباب حتى وإن كانت أسبابا، بل إن لم تكن أسبابا فهي شرك، والأمر ظاهر في لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك. لكن كذلك الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا، فإن الإنسان لا يعلق قلبه بأن يعتمد على هذا السبب في حصول يعني النتائج، إنما يعلق قلبه بالله عز وجل، يعمل بالسبب، يأخذ بالسبب. وسيأتي أنواع التعلق من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد قليل. قال: وهذا معروف بالنصوص والتجارب، أي في هذا الأمر في التعليق. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا حال ماذا؟ من علق قلبه بالله عز وجل، فالله عز وجل كافيه، الله يكفيه. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على هذا الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، قال: وهذا فيه خطر عظيم، وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل، وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يشفي إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، يتوكل على الله مع أخذه بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسباباً كالدواء المباح وغير ذلك من الأسباب المباحة، لكن القلب يتعلق بالله. فقوله من تعلق شيئاً وكل إليه قاعدة عامة تعم كل شيء تعلق يعلق الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل، من بشر لو علق قلبه ببشر، بأحد الناس، بقريب له، لو كان يعني ذا مكان أو ذا جاه فيعلق قلبه لأن عنده هذا القريب في حصول يعني النجاحات في هذه الدنيا، هنا يوكل إلى هذا، وهذا من الشرك، وهذا من الشرك، الشرك الأصغر. كذلك طبعاً لأنه علق على أنه سبب، قال: من بشر أو حجر أو شجر أو قبر أو حلقة أو خيط أو تميمة أو غير ذلك من جن أو إنس، كله واحد. قال: ففي هذا وجوب التوكل على الله. لازال كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، قال: ففي هذا وجوب التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع ضر، والقرآن يقرر هذا في آيات كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع: مناسبة الحديث للباب أيضا ظاهرة، وهي أن فيه النهي، أن فيه النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. هنا فائدة في أقسام التعلق بغير الله، ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: أقسام التعلق بغير الله: الأول ما ينافي التوحيد من أصله، ما ينافي التوحيد من أصله، الأول ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب. ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون إيش؟ يقولون: يا فلان أنقذنا، هذا الميت يقول: يا فلان أنقذنا. فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة، هذا النوع الأول. الثاني ما ينافي كمال التوحيد، الثاني ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب، المسبب هو الله سبحانه وتعالى، أن يعتمد على السبب، السبب شرعي والسبب صحيح، مع الغفلة عن المسبب وهو الله عز وجل، وعدم صرف قلبه إليه أي إلى الله. فهذا نوع من الشرك أيضا، هذا نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر، ولا نقول شركا أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا، هذا السبب جعله الله سببا، وهذا الإنسان الذي علق قلبه بهذا السبب أخطأ خطأ عظيما. فليس معنى كونه سببا أن يعلق الإنسان قلبه به، لأن الله عز وجل خلقنا وخلق قلوبنا لكي نتوكل ونعتمد عليه هو سبحانه وتعالى، وجعل الأسباب في هذه الحياة. فليس معنى وجود الأسباب في هذه الحياة أن نعلق قلوبنا بالأسباب، الأسباب حتى نعيش يعني بهذه، يعني هذه الأسباب نتخذها في حياتنا ونعمل بها، وليس معنى وجود الأسباب، نحن الله سبحانه خلق الأسباب، خلق يعني النتائج التي تحصل من هذا، هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. فليس كونه جل وعلا جعل لنا هذه الأسباب أن معنى هذا أن نترك ما خلقنا من أجله، وهو ماذا؟ وهو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأسباب نأخذ بها ونعمل بها، ولكن نعلق قلبنا بمسببها وهو الله سبحانه وتعالى. هنا خطأ عظيم يحصل من كثير من الناس في هذا الباب، فيلتفتون للأسباب، والأسباب كثيرة جدا في حياتنا تمر علينا في كل يوم مرات كثيرة. والواجب الإنسان أن المسلم ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر يعني انتباها عظيما، وألا يعلق قلبه بالأسباب، لأن هذه الأسباب تمر عليه في جميع الأوقات. بل حتى يا إخوة من الأسباب التي نعلمها جميعا سبب زوال العطش ما هو؟ شرب الماء. فسبب زوال الجوع كذلك الأكل. أيضا لو قدر الله جل وعلا أن لو شرب الإنسان مياه كثيرة وأنه لا يحصل له الارتواء لحصل ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه النتائج وأنه إن شرب حصل له يعني الارتواء. كذلك بالنسبة لسد الجوع ونحو ذلك، المقصود أننا من خلال اعتيادنا على كثير من أمورنا في حياتنا وأن تحصل لنا على الدوام، ظن بعض الناس أن هذه الأسباب لابد أن تتحقق لزاما، كون الإنسان عمل بالسبب والله لو أراد الله جل وعلا يتخلف السبب لتخلف، هذا لابد ننتبه لهذا. فبالتالي نعلم أن حصول النتائج بيد الله عز وجل، فنعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على كل إنسان، والواجب أن ينتبه، فليس كونه عنده أسباب معينة مثلا من قريب في مكان معين أو له جاه ومنصب، إذن لابد أن تتحقق جميع أموره في الحياة، ولابد أن يصل إلى مراتب عظيمة، وليس كونه حاذقا وذكيا في التجارة بالتالي سيكون هو أغنى الناس أو إلى آخره. قد والله يدخل تجارات ويخسر وإن كان هو أذكى الناس، لأن الله جل وعلا ما كتب أنه يربح. فبالتالي كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لابد أن نوقن بهذا الأمر ونعتمد على الله جل وعلا في حصول النتائج. كذلك لطالب العلم أو للدارس في أي مدرسة أو جامعة أو نحو ذلك، لا يعتمد على ذكائه وعلى حفظه أو على مذاكرته إلى آخره، إنما يعمل بهذه الأسباب. لا نقول كذلك لا يعمل، لأن ترك الأسباب وعدم العمل وعدم الأخذ بالأسباب خلل في العقل الذي يقول خلاص كل شيء بيد الله، فإذا لا داعي أن نعمل بالأسباب. نقول هذا خلل في العقل، لأن الإنسان لما يجوع لابد أن يذهب ويأخذ بالسبب فيأكل حتى يشبع. فبالتالي كذلك أمور الحياة لابد أن نأخذ بالأسباب، وهذا الذي قدره الله جل وعلا، فبالتالي ينبغي على الإنسان يعمل أسباب. فترك الأسباب خلل في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك. والوسط وهو الصحيح أن نعمل بالأسباب ونأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول آثارها ونتائجها، يعني الله جل وعلا هو الموفق وهو الذي بيده حصول هذا الأمر. فهنا قال الثاني وما ينافي كمال التوحيد إلى آخره، وهذا شرك إيش أصغر. ثم ذكر الثالث وسماه بنفسه يعني في سياق الأسماء، قال أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا، بمعنى يعمل بالسبب، يريد بهذا بقوله التعلق هنا الأخذ بهذا السبب، أن يأخذ بهذا السبب لكونه سببا فقط، مع اعتماده يقول هكذا مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، هذا العقيدة الصحيحة، وأن الله لو شاء لأبطل أثره ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه. وعلى هذا أي هذا النوع وهو الأخذ بالأسباب. فلا يأتي إنسان يقول لا أترك الأسباب هذا من التوحيد، لا خطأ، بل الأخذ بالأسباب هو الذي يكون من التوحيد حقيقة، لأن هذا الذي أخذ الأسباب يعتقد أن الله جل وعلا جعل هذه الأسباب في هذه الدنيا في هذه الحياة، وأن من أخذ بها فالذي يحقق له النتائج هو الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله. وبعض الناس يترك من ضمن يعني دعواهم في التوكل أنهم يتركون الاكتساب في هذه الدنيا، لا يريد أن يعمل ولا يريد يعني لا بتجارة ولا بعمل ولا بوظيفة، ثم يقول أنا متوكل على الله. طب هذا كيف يعيش؟ كيف تستمر إذا ما يعمل؟ كيف يأكل ويشرب؟ يأكل من صدقات الناس. فبالتالي أخذ بأسباب أخرى، سبب بقائه أنه أخذ من يعني من أموال الناس وصدقاته، واليد العليا خير من اليد السفلى. فبالتالي هذا وجود الأسباب شيء قدره الله عز وجل، وكان الواجب عليه أن يذهب ويكتسب، وهذا هو الصحيح في التوكل، لا أن يتواكل ويترك الأخذ بالأسباب ثم يقول أن هذا من التوكل كما يحدث من بعض المتصوفة ونحوهم. ثم المؤلف رحمه الله عرف التمائم والرقى والتولة، فقال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. كلام على هذا على ما ذكره المؤلف رحمه الله من وجوه: الوجه الأول قوله في التمائم وما ذكره. فالتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. وظاهره ظاهر هذا كلام أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، يعني سواء كان من وتر أو من غيره، ما علق لدفع العين ودفع الأضرار فهو تميمة من أي شيء، نعم من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. طيب، حكم التمائم من القرآن. المؤلف رحمه الله بين في سياق كلامه عندما قال: لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. فالعلماء من زمن الصحابة رضوان الله عليهم ثم التابعين اختلفوا في حكم التمائم من القرآن، فاختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته على قولين، ومنهم من أجاز ذلك، وهذا القول اختاره من العلماء الذين جاءوا بعد الزمن القديم بعد زمن السلف ابن القيم رحمه الله. والقول الآخر أنه لا يجوز، وهذا القول الذي رجحه كثير من العلماء، وهذا اختياره وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود، وهذا الذي أورده المؤلف رحمه الله وحكاه هنا، منهم أصحاب ابن مسعود والإمام أحمد في رواية اختار هذه الرواية التي هي عدم الجواز كثير من أصحابه أصحاب الإمام أحمد، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث، واحتجوا بالحديث الذي الحديث التي رويت في هذا، وما في يعني الحديث ماذا جاء فيها؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك، جاء النهي عام في جميع التمائم، هذا موضع الشاهد، ومن تعلق شيئا وكل إليه نحو ذلك. قال: وما في معناه فإن ظاهره العموم، لم يفرق بين التي في القرآن وغيرها بخلاف الرقى، فقد فرق فيها. ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود، فابن مسعود الذي روى هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة الشرك هو الذي يقول بأن هو الذي لا يجيز التمائم من القرآن، وهو راوي الحديث، ففهم من الحديث أنها تعم كل تميمة. ثم الفرق بين الرقى والتمائم، النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرد أبدا عن الرسول عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم علقوا تميمة من القرآن أبدا، ما ورد هذا عنهم. وأيضا هناك علل يعني كثيرة للذين رأوا بعدم تعليق التمائم من القرآن، منها عموم النهي عن التمائم كما سبق، ومنها سد الوسيلة المفضية إلى الشرك، فبعض الناس قد يعني يبدأ بهذه التمائم من القرآن، ثم يعني بعض المشعوذين قد يستغلون هذا فيدخلون فيها أمور شركية ويدعون أنها من القرآن، وهذا يحصل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح القول الذي هو فيه النهي عن التمائم جميعا حتى التي من القرآن، قال رحمه الله: الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن كالغيبة مثلا ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق أي هذه التمائم من القرآن وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة، استغنى عن القراءة المشروعة، فمثلا علق آية الكرسي على صدره وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها، ما يقرأ آية الكرسي، فيستغني بغير المشروع عن المشروع، وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن في على صدره، أي معلق على صدره. قال: وإن كان صبيا فربما بال من البول، ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فيه أي تعليق من القرآن. ثم قال فالأقرب أن يقال أنه لا يفعل، إلا أنه رحمه الله أضاف قال أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظورا فإنه محرم بسبب ذلك المحظور. وهنا فائدة مهمة وجميلة من كلام الشيخ سليمان عبد الله، يحكي فيها ما كان في زمنه رحمه الله وما هو موجود في أيضا حتى في زمننا هذا عند بعض الناس وفي بعض الأماكن وعند بعض الطوائف. يقول رحمه الله هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته، يعني الاختلاف هنا في تعليق تمام من القرآن، اختلفوا على قولين. قال فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها، بل والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله. فتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب، ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة، يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم وغربته الآن في كل شيء، فالله المستعان. يحكي ما كان في زمنه رحمه الله، ونحمد الله جل وعلا على زوال هذه الأمور من كثير من الأماكن لله الحمد، إلا أنها لا زالت عند بعض الطوائف وبعض المجتمعات، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الثاني قوله والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله قال يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركا بل ولا ممنوعة بل مستحبة أو جائزة. إذن الرقى بالقرآن وبأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به سبحانه وتعالى هذه مستحبة وجائزة. وأما بالنسبة لما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص يعني أيضا نعم قال فرخص فيه من العين والحمى، من العين والحمى أيضا جاء الترخيص في غير ذلك، في غير ما يتعلق بالعين أو الحمى التي هي لدغة ذوات السموم. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية، يرخص له إذا لم يعرف العربية أن يدعو بغيرها. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وهنا فائدة أيضا في شروط الرقى الجائزة ما ذكره السيوطي رحمه الله، قال قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد وهذا شرط مهم وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله، بل بتقدير الله أي أن الله جل وعلا هو الذي يشفي سبحانه وتعالى. وأما التولة فكما عرفها المؤلف فهي قال شيء يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا ما يعرف بالصرف والعطف، وهذا ما يعرف بالصرف والعطف، وهو نوع من السحر، وهو نوع من السحر ويستخدمه بعض الناس والعياذ بالله. قوله وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، وهذا الحديث أورده الشيخ سليمان وأورد بعض رواياته ومنها رواية عند أبي داود، ثم قال: وهذا إسناد جيد، رواه النسائي من رواية شيم عن رويفع، وصرح بسماعه منه، وحسنه النووي وصححه بعضهم. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع، وليس هذا مختصا به، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب عليه تبليغه للناس وإعلامهم به. فإن اشترك فهذا أمر آخر، إذا كان عنده علم يعني مثل هذا فيجب أن يبلغه للناس. قال: فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ إيش؟ فرض كفاية. فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. لا بد من القيام بهذا الأمر، تبليغ دين الله، ولكن هذا فرض كفاية إن حصل، إن كان العالمون بهذا الأمر متعددون. وهنا فائدة كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، قال: هذا فيه دليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة والدعوة إليها وإنكار الشرك، وأن الإنسان محمل هذه الأمانة لا يتخلى عنها ويترك الناس يقعون في الشرك وفساد العقيدة وهو ساكت، ثم يقول: أترك الناس مجتمعين لا تفرق بين الناس، ثم يذهب وينصح لإبعاد الناس عن الدعوة للتوحيد، ينصحهم بأمور أخرى. يقول ماذا؟ لا زال الكلام للفوزان هنا في هذه العبارة، يقول: اتركوا الناس مجتمعين لا تفرقوا بين الناس، حاربوا الشيوعية وحاربوا المذاهب الهدامة واتركوا الشرك. ثم يقول الشيخ حفظه الله: وهل هناك أشد من الشرك؟ الشرك هو أكبر المذاهب الهدامة. قال: وهذا القول يدسه علينا الأعداء، إما من اليهود والماسونية أو غيرهم، ويأخذه بعض المغرورين من شبابنا على أنه صحيح، وهو يقصد منه هدم الإسلام وهدم العقيدة، لأنه إذا ترك الشرك أي ترك التحذير من الشرك فسدت العقيدة. قوله في الحديث: لعل الحياة تطول بك، هذا علم من أعلام النبوة، لأن رويفع طالت حياته، طال عمره، وتوفي سنة 56 هجرية. أن من عقد قوله أن من عقد لحيته، لحية بكسر اللام لا غير، والجمع جمع لحية بالكسر لحى أو لحى، بالكسر أو بالضم لحى أو لحى. وهناك أقوال عدة في المراد من قوله عليه الصلاة والسلام من عقد لحيته، منها أنه ما كان يفعلونه في الحروب، كانوا يعقدون لحاهم، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفترون يعقدون كأنه تكبرا. ومنهما كان يعني معالية الشعر ليتعقد ويتجعد، وهذا من أفعال أهل يعني التوضيع والتأنيث، يتأنثون يتشبهون النساء. أو من عقد اللحية في الصلاة، وجاء في الحديث النهي عن كف الشعر والثوب، وعقد اللحية يدخل في كف الشعر. قوله تقلد وترا، هذا سبق. قوله استنجى برجيع دابة أو عظم، هذا في أمر الاستنجاء، وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين. ورجيع الدابة هو روث الدواب، وسمي الرجيع رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا. قوله فإن محمدا بريء منه، فهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد على تحريم، فيه بيان يدل على تحريم هذا الفعل، وهو ماذا؟ الاستجمار، نعم، منه الاستجمار بروث الدواب والعظام، هذا أمر فيه وعيد شديد، فلا بد من الحذر، لأن هذا يعني جاء في الحديث أنه طعام ماذا؟ الجن، إخواننا من الجن، والروث طعام، نعم، العظام طعام يكسوها الله رحمة، طعام إخواننا من الجن، وأما الروث فهو طعام دوابهم، فلا يجوز تلويثها. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحظورات، وأنه شرك، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، وقد سبق بيان ذلك. آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله، ذكر عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا مثل ذلك لا يقال بالرأي، فيكون على هذا مرسلا. سعيد بن جبير تابعي وذكر هذا الكلام وفيه حكم وفيه ثواب معين. وسبب قوله كعدل رقبة أن هذا الذي يقطع تميمة الإنسان كأنه أعتق هذا الإنسان من الشيطان، لأن الشيطان كان مستعبدا له، فإذا قطعها أعتقه من أسر الشيطان. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف. قوله وله عن إبراهيم قال يكرهون كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم وإبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة إمام من كبار الفقهاء الكوفة. قوله كانوا يكرهون التمائم مراده بذلك من الذين كانوا يكرهون التمائم؟ أصحاب ابن عبد الله بن مسعود، أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وغيرهم، وهم من سادات التابعين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا له عبارة يقول والأحوط مذهب ابن مسعود، لأن الأصل عدم المشروعية أي في أمر التمائم القرآن، يقول الأحوط مذهب ابن مسعود لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة، ولا دليل جاء في تعليق في يعني التمائم أن الصحابة كانوا يعلقون التمائم القرآن نحو ذلك. قوله كانوا يكرهون، هنا الكراهة ماذا؟ كراهة تحريم، هذه كراهة عند السلف، فهي كراهة المقصود بها التحريم. ومناسبة الأثرين لهذا الباب أن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقا عن هؤلاء الأجلة من سادات التابعين، ومما يدل على ما ذهبوا إليه أنه صلى الله عليه وسلم كان قد يعني رقي ورقى عليه الصلاة والسلام، فلو كان تعليق التمائم القرآن جائزا لأمر به، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن، ولا ثبت أيضا عن أحد من الصحابة المقتدى بهم في شيء في تجويزه ولا فعله مع توفر الدواعي إليه. كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، أن يفعلوا التمائم من القرآن ويعلقون على صبيانهم نحو ذلك، وهذا لم يحصل. وما ذاك إلا لأن هذا ماذا؟ ينافي التوكل والإخلاص. انتهى ما يتعلق بهذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.